بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عمر بن حسن فلاته، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 26 ليلة 27 من شهر ربيع الآخر لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب وجوب قراءة الفاتحة. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. رواه الجماعه، وفي لفظ: لا تجزئ صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح. كنا بدأنا في درس البارحة الكلام على هذا الحديث، وقلنا إن الإمام المجد بن تيمية رحمه الله رأيه واضح صريح في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ولذلك جزم في هذا أو في هذه الترجمة بالحكم، فقال: باب وجوب قراءة الفاتحة. واستدل بحديث عبادة بن الصامت من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة، ولا هذه التي يسميها علماء النحو أنها النافية للجنس، فكأنها نفت جنس الصلاة، والنفي يتوجه إلى ذات الصلاة، والحكم حكم شرعي لأنه صادر من صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا حمل الفقهاء النفي على حقيقته فقالوا: لا صحة ولا إجزاء لصلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وبنوا على ذلك أن الصلاة تبطل إذا لم يقرأ المصلي بفاتحة الكتاب. طبعا هذا الحكم مقيد مع الاستطاعة، لأن الاستطاعة كما عرفنا شرط في التكليف، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور: مالك والشافعي وأحمد قالوا: لأن الفاتحة فرض أو شرط أو ركن لا تصح الصلاة بدونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن تكون الصلاة قائمة بعدم قراءة الفاتحة. ولذلك لم يكتفي الإمام الشوكاني رحمه الله بالحكم الذي ذهب إليه المجد بن تيمية وهو الوجوب، وتعداه إلى الشرطية، لأن الشرط مؤثر بعدمه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم في حالة العدم حيث قال لا صلاة لمن لم يقرأ. ولذلك قال إن قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة، يتوقف صحة الصلاة عليها، فإذا انعدمت انعدمت الصلاة. والذي يبدو لي والله أعلم إنما ذهب إليه المجد بن تيمية وما قاله شيخ الإسلام، يعني الخلاف فيه قد يكون لفظيا، لأنهم يطلقون الواجب والفرض على معنى واحد. ولذلك ذهب الحنابلة إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إن تركها عمدا بطلت الصلاة، وإن تركها سهوا بطلت الصلاة، لا بد من مجيء الفاتحة ولا بد من المجيء بالفاتحة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله وذهبت الحنفية إلى وجوب قراءة الفاتحة أيضا، لكن بمفهومهم للواجب، لأن الحنفية يفرقون بين الفرض وبين الواجب، والواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني، والفرض ما ثبت بدليل قطعي. وثمرة الخلاف أنه لو صلى إنسان صلاة بدون أن يقرأ الفاتحة، هل تعتبر هذه الصلاة مجزئة عند الحنفية أو لا؟ الجواب يعدونها مجزئة، يرونها مجزئة وصحيحة وإن كانت ناقصة، ولذلك هم يحملون النفي على الكمال لا على الإجزاء والصحة. يقولون لا صلاة أي كاملة، فنفي الكمال لا يلزم منه نفي الإجزاء. والذي عليه الجمهور أن النفي للإجزاء، ولذلك يقول الشوكاني إن النفي موجه إلى الذات. يقول لأننا لو فسرنا النفي بالكمال أو بالصحة أو بالإجزاء فإن هذا التفسير صرف للنفي عن حقيقته إلى مجازه، وصرف النفي عن حقيقته إلى مجازه ليس أصلا، ليس هو الأصل. الأصل أن يبقى النفي على ما هو عليه على ظاهره. وإذا قلنا لا صلاة أي لا صلاة صحيحة أو لا صلاة مجزئة أو لا صلاة كاملة، عندنا مجازين، أحدهما قريب والآخر بعيد. عندنا تقديرين، أحدهما قريب والآخر بعيد. التقدير القريب يعني القريب إلى لسان الشرع هو لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، أي لا تصح ولا تجزئ. والتقدير البعيد لا تكمل، يقول: وإذا كان ثمة تقدير قريب وبعيد يتعين علينا المصير إلى التقدير البعيد القريب إلا إذا وجد من القرائن ما يمنعنا من استخدام التقدير القريب، فعندئذ نلجأ إلى التقدير البعيد. ولذلك فالجمهور على أن من صلى وهو قادر على قراءة الفاتحة ولم يقرأها فصلاته باطلة. ويستثنى من هذا الحكم ما ذهب إليه الحنفية، لأنهم يقولون إن الفرض من القراءة أن يقرأ الإنسان ما تيسر من القرآن، لأن الله تعالى يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والمتيسر من القرآن لا يتعين أن يكون الفاتحة، لا يتعين أن تكون الفاتحة. فلو قرأ الإنسان آية من كتاب الله فإنها تجزي. والجمهور على أن المتعين هو الفاتحة لورود النص، يقولون: ولا اجتهاد مع النص. الأمر الثاني، حملوا كلمة فاقرأوا ما تيسر على الفاتحة، قالوا لأنها هي المتيسرة. ولو طبقنا يعني ونظرنا إلى الواقع لوجدنا أن أيسر ما يتعلمه الناس من القرآن هو سورة الفاتحة، فكون معنى قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه عن الفاتحة. نحن عرضنا في درس البارحة وجهة نظر الحنفية الذين قالوا بأن الفاتحة ليست واجبة، قالوا لأن الله يقول فاقرأوا ما تيسر، وما يتيسر يعني أي شيء، فالله قد خيرنا. وإذا قلنا إن ما تيسر هو الفاتحة معنى ذلك إننا صرفنا هذا التخيير إلى شيء متعين، وهذا أمر زائد على ما في كتاب الله. والسنة إذا جاءت بأمر زائد على ما في كتاب الله فإن ما يذهب إليه الحنفية أنه لا يقبل، لأن هذا يعتبر نسخ ويعتبر تخصيص، وكتاب الله لا يخصصه ولا ينسخه إلا مثله. والسنة يقولون خبر آحاد لا يخصص المتواتر. وقد ذكرنا في درس البارحة أيضا كلام الإمام الشوكاني رحمه الله في رده على الحنفية من قولهم إن هذا زائد على الكتاب، قال: هذه القاعدة لو أردنا أن نقول بها فإن هذا سيرد كثيرا من السنة، سيرد كثيرا من السنة. والله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن مهمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو البيان، فالسنة إنما هي مبينة ومخصصة ومقيدة لما جاء في كتاب الله. ثم لو قلنا إن قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه محمول على التخيير، يقول إن هذا التخيير أمر ظني، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لو تنزلنا على أن هذا الخبر ظني فعندئذ يصلح لتخصيص هذا المفهوم الظني، لأن نعم الآية قطعية الورود لكنها ظنية الدلالة، والخبر ظني الورود لكنه قطعي الدلالة، فعندئذ يصلح ما كان ظنيا يصلح أن يخصص الأمر الظني. هكذا رد الإمام الشوكاني رحمه الله على هؤلاء. ولا شك إن هذا الخبر، أعني حديث عبادة بن الصامت كما رأينا أنه رواه الجماعة، فالخبر صحيح وقد حفته القرائن، احتفت به القرائن فرفعته من درجة الظن إلى درجة القطع، لأن الخبر الصحيح إذا رواه الشيخان فرواية الشيخين وإطباق الأمة على قبول رواية الشيخين وقيام الإجماع على قبول ما رواه الشيخان، كل هذا يصير الخبر قطعيا، فعندئذ يصلح للتقييد وللتخصيص وللنسخ، وبالتالي لا يستقيم ما ذهب إليه الحنفية من أنه يجوز أن يقرأ الإنسان في الصلاة غير الفاتحة. قال: وفي لفظ لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. انتهى الإمام الشوكاني رحمه الله إلى موضوع آخر، وهو هل المطلوب أن يقرأ الإنسان الفاتحة مرة واحدة في صلاته، أو أنه يكرر الفاتحة في كل ركعة؟ يقول: ظاهر النص أنه مشعر بأنه يكفي قراءة الفاتحة مرة واحدة في الصلاة، لأنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا قرأ فاتحة الكتاب مرة فكان ذلك مجزي. وذهب كثير من الفقهاء إلى أن فاتحة الكتاب تقرأ في كل ركعة، لأنه يجوز إطلاق الصلاة على الركعة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم المسيء صلاته قال له: إيه؟ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فأمره أن يكرر ما فعله في الركعة الأولى وما علمه في الركعة الأولى، فعليه يتعين أن تتكرر الفاتحة في كل ركعة. وصنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستدامته على أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة أيضا من الأدلة التي استدل بها الفقهاء على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. هذا مجمل ما جاء في هذا الباب من المباحث ومن القضايا، ونتتبع ذلك إن شاء الله من خلال استعراض كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. نعم، ما سمعت؟ ها؟ ايه؟ اي جمهور؟ هو عرض الرأيين، قال انه في رأي يقول انه الفاتحة تجزي مرة واحدة لانه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الحديث ما دل على التكرار، والاصل اذا فرض الله على الناس شيئا يكفي منهم ان يفعلوه مرة واحدة. واضح؟ قال الحديث: زاد فيه مسلم وأبو داود وابن حبان لفظ فصاعدا، وهو مشعر بأن أقل ما يجزي قراءة الفاتحة، لكن ينبغي للإنسان أن يزيد، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يقرأ مع الفاتحة في الركعتين الأوليين شيئا غير الفاتحة. لكن قال ابن حبان: تفرد بها معمر عن الزهري. وهل تفرد معمر عن الزهري يعد أمرا مقبول أو يعد أمرا منكر؟ لأن معمر بن راشد ثقة روى ذلك عن الزهري، وزيادة الثقة مقبولة. قال: وأعلها البخاري في جزء القراءة. ورواية الدارقطني صححها ابن القطان. ما هي رواية الدارقطني؟ هي قوله لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولها شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا بهذا اللفظ، أي لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الشاهد أخرجه ابن خزيمة يعني في صحيحه، وابن حبان في كتابه الصحيح أيضا، وأخرجه غيرهما. قال ولأحمد بلفظ لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. فهذه الروايتين أو فهاتان الروايتان، رواية الدارقطني ورواية أحمد، حددت النفي في قوله لا صلاة، فبينت أن المراد بالنفي نفي القبول ونفي الإجزاء. ونفي القبول ونفي الإجزاء يقتضي الإعادة، فإن صلى الإنسان الصلاة على هذه الحالة المنفية تعين عليه الإعادة. لكن لو قلنا إنه لا صحة أو لا تمام لا كمال، فإن نفي الكمال لا يستلزم نفي الإجزاء. وقد تصح الصلاة وهي غير كاملة. هذا الفرق بين المعنيين. قال ولأحمد بلفظ لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. قال وفي الباب، وهذا كما قلنا من مميزات صنيع الإمام الشوكاني رحمه الله، أنه يتعقب المجد بن تيمية ببيان شواهد الحديث، لأن الحديث كلما كثرت شواهده كلما دل على إيه؟ على ثبوته ورسوخه. قال وفي الباب عن أنس عند مسلم والترمذي، وعن أبي قتادة عند أبي داود والنسائي، وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجة، وعن جابر رضي الله عنه عند ابن ماجة، وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود وابن ماجة، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عند النسائي وابن ماجة، وعن جابر رضي الله عنه عند ابن ماجة، وعن علي رضي الله تعالى عنه عند البيهقي، وعن عائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وسياتيان يعني هذان الحديثان ساقهما المجد بن تيمية في الباب، ولذلك ترك تخريجهما حتى يأتي الكلام عليهما. قال وسياتيان إن شاء الله تعالى. قال وعن عبادة، وسيأتي في الباب الذي بعد هذا يعني حديث آخر عن عبادة بن الصامت، لأنه هذا الحديث الذي بين أيدينا عن عبادة أيضا. ثم قال والحديث يدل على تعين فاتحة الكتاب في الصلاة، يعني هذا الحديث يدل على أن المتعين قراءته وأن الواجب قراءته هو إيه؟ فالوجوب هنا وجوب على التعيين، نعم فرض عين. قال وأنه لا يجزئ غيرها، وإليه ذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. قال وهو مذهب العترة، والمراد بالعترة يعني أهل البيت من الزيدية. لأن النفي المذكور في الحديث يتوجه إلى الذات إن أمكن انتفاؤها، يتوجه إلى الذات، قال إن أمكن انتفاؤها. وهل يمكن انتفاء الذات؟ هل الصلاة أمر حسي ولا أمر معنوي؟ ها؟ كيف حسي؟ يعني إذا أدى الإنسان الصلاة بهذه الهيئة، هل النفي للذات ولا النفي للصحة؟ ها؟ الصلاة موجودة، ما تستطيع أن تنفي ذاتها وتقول ما في صلاة، وإنما المراد به نفي هنا نفي أثرها وحكمها وهو الصحة. واضح؟ قال قال لأن النفي المذكور في الحديث يتوجه إلى الذات إن أمكن انتفاؤها، وإلا توجه إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة لا إلى الكمال، لأن الصحة أقرب المجازين والكمال أبعدهما. قال والحمل على أقرب المجازين واجب. طبعا نحن قلنا هنا الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية، أن الحنفية قالوا لا صلاة يعني كاملة، والجمهور قالوا لا صلاة يعني صحيحة، فنفوا الصحة. ونفي الصحة يستلزم نفي الإجزاء، ولذلك جاء النص بلا تجزئ، وجاء النص بنفي القبول بقوله لا تقبل، فهذان الحديثان لا تقبل ولا تجزئ عين لنا المراد بالنفي أنه نفي للصحة لا نفي للكمال. قال وتوجه النهي، وتوجه النفي هنا إلى الذات ممكن كما قال الحافظ في الفتح، لأن المراد بالصلاة معناها الشرعي للغوي، والمعنى الشرعي للصلاة هي أقوال وأفعال، أقوال وأفعال، وأما الصلاة في اللغة فهو الدعاء. قال والمراد لأن المراد بالصلاة معناها الشرعي للغوي، لما تقرر من أن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه، يعني على الشيء الذي يعتبر عرفا عنده، فإذا قال الصلاة حملناها على إيه؟ على الأقوال والأفعال، وإذا قال الوضوء نحمله على هذه الأفعال التي يؤديها الإنسان بين يدي الصلاة، وإذا قال الحج حملنا ذلك على قصد بيت الله الحرام، وليس المراد به مجرد القصد، لأن الشارع وضع هذه الألفاظ لمعاني محددة وطلب منا أن نفسرها بتلك المعاني، ولا ينبغي التجاوز فيها إلى المعاني اللغوية. وقد قلنا فيما مضى أيضا إن هناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، لكن في الغالب إن المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي. وهنا يقول ما دام النبي قال لا صلاة فالمراد به لا صلاة شرعية، وتفسيرها بأنه لا صلاة بمعنى اللغة هذا تفسير خاطئ، لأننا نحن لا نريد المعنى اللغوي وإنما نريد المعنى الاصطلاحي. قال قال لأن المراد بالصلاة معناها الشرعي للغوي، لما تقرر من أن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لكونه بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغوية. يعني الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ونبينا خاصة إنما أرسله الله سبحانه وتعالى لبيان المعاني الشرعية، أما المعاني اللغوية فهذه محلها أهل اللغة، ويكفي أن تعرف معانيها من كلام العرب ولا تحتاج إلى الأدلة الشرعية. ولذلك إذا اختلف المعنى اللغوي والمعنى الشرعي وجاء الكلام عن الشارع فيتعين حمله على المعنى الايه الشرعي. قال: وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات، لأن المركب كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعضها. يعني هنا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمن انتفت قراءة فاتحة الكتاب في صلاته انتفت ايه صلاته. يقول لأن الشيء إذا كان مركب من أجزاء، فمثلا الصلاة مركبة من تكبيرة الإحرام، استقبال القبلة، الركوع والسجود، قراءة الفاتحة، التشهد، إذن هذه أجزاء مجموعها يسمى إيه؟ صلاة. فإذا انتفى جزء من هذا المجموع نعتبر الأمر في نظر الشارع أن الكل منتف. وفي هذا رد ضمني على من قال إن المراد بالنفي هنا نفي الكمال. يقول: لأن مثلا قراءة الفاتحة هي جزء من مجموع، وإذا انتفى جزء من مجموع يمكن أن نقول إنه انتفى كمال الشيء، يعني إن الشيء لم يأتي كاملا. والعبرة بمعظم أجزائه لا بكل أجزائه، وعليه يكون النفي للكمال لا لإيه؟ لا للذات. والجمهور يقول: لا، الذات مركبة من أجزاء، فإذا فقد شيء منها فكأنما فقدت. وبالحقيقة هذا القول لو أردنا أن يعني نمعن النظر فيه قد يؤدي إلى أنه لو أن إنسانا ترك شيئا ما من أفعال الصلوات، معناه أي شيء نتركه من أفعال الصلاة يقتضي بطلانها، وهذا لم يقل به كل الناس، بل لم يقل به العلماء، لأن من الصلاة ما تصح وتجزئ لو ترك فعل فيها. لأن العلماء يقسمون الصلاة وأجزاء الصلوات إلى ما هو فرض أو ركن أو شرط أو مسنون أو مستحب. فإذا ترك الإنسان مستحبا من مستحبات الصلاة، نعم، فإن هذا لا يبطل الصلاة. لكن إذا ترك ركنا أو واجبا أو فرضا ولم يستدركه، يعني الواجب، فالصلاة عندئذ تبطل. فقوله هنا إن ترك جزء من أجزاء الصلاة يعني الأجزاء التي تقوم عليها الصلاة والتي تعتبر أركانا أو شروطا، كقراءة الفاتحة والقيام مع القدرة والركوع والسجود. فإن من ترك شيئا من هذه الفرائض تبطل الصلاة بتركها، سواء كان الترك عمدا أو كان الترك سهوا. لكن هناك من الأجزاء ما هو محسن للصلاة، مثلا كالتثليث في التسبيح، وكتكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام، فهذه مثلا تعد من مسنونات الصلاة التي لو تركت لا تؤثر على صحة الصلاة. ولذلك ينبغي أن يفرق بين هذه الأجزاء. وما ذهب إليه يعني ما قاله من استدل بأن ترك بعض الأجزاء لا يبطل الصلاة وإنما ينقص كمالها له وجه، وما الجمهور إنما قالوا إن قراءة الفاتحة تبطل، عدم قراءة الفاتحة يبطل الصلاة، هم لم يقولوه على سبيل الاجتهاد وإنما قالوه لورود النص في ذلك. فالشارع لو لم يقل هذا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لقلنا إن النفي أو لقلنا إن ترك قراءة الفاتحة إنما ينقص كمال الصلاة لا لا أصلها. لكن لما جاء قوله عليه الصلاة والسلام لا تجزئ صلاة، ولما جاء قوله لا تقبل صلاة، علمنا أن النفي في قوله لا صلاة إنما هو لنفي الإجزاء ولنفي الذات لا لنفي الكمال. قال: وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات، لأن المركب كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعضها، فلا يحتاج إلى إضمار الصحة ولا الإجزاء. لكن يفسر ذلك لأن الحكم الشرعي هو أن يكون الأمر صحيحا، يعني في منظور الشارع أن تكون الصلاة صحيحة أو تكون مجزئة، فيحمل النفي على الإيه؟ على الصحة والإجزاء. لأننا قلنا النفي الذات معناه أنه لو أدى الصلاة كمن لم يصلي، وإذا قلنا أنه لم يصلي معناه أننا نلزمه بصلاة أخرى، وما عندنا دليل على ذلك، فلا بد أن يفسر النفي في قوله لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة أو لا صلاة مجزئة، لتفسير الشارع النفي بالإجزاء أو بالإيه أو بالقبول. ما سمعت إيش؟ هذا الذي أدى الصلاة على تلك الحال، النبي قال له أنت ما صليت ليه؟ لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فالنبي أبطل صلاته لعدم ليه؟ لعدم الطمأنينة، لأنه ما جاء بالطمأنينة، والطمأنينة جزء من أجزاء الصلاة ولا لا؟ إذن هو مثل كأنه مثل من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مثل من لم يركع. ها؟ نعم، لأنه قال له لا ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لكن هو في الواقع صلى ولا ما صلى؟ إذن الاعتبار في الإجزاء والقبول ولا الاعتبار في عدم الفعل؟ نعم. الاعتبار بعدم القبول. طيب، قال: ولو سلم أن المراد هنا الصلاة اللغوية فلا يمكن توجه النفي إلى ذاتها لأنها قد وجدت في الخارج، وكذلك إذا كانت الصلاة الشرعية في الحقيقة هي موجودة في الخارج، لأن من قام وصلى وقرأ ولم يقرأ بفاتحة الكتاب قد أدى وأوجد صلاة في الخارج، وإنما العبرة بالقبول والإجزاء. كما قاله البعض: لكان المتعين توجيه النفي إلى الصحة أو الإجزاء أو لا إلى الكمال. أما أولا فلما ذكرنا من أن ذلك أقرب المجاز إلا هو الصحة والإجزاء، أقرب المجاز ولا المجازين؟ الأقرب المجاز عندنا. أقرب المجازين لعل لفظة المجازين أدق يعني، لأن الصحة مجاز والكمال مجاز. وأما ثانيا فلرواية الدارقطني المذكورة في الحديث فإنها مصرحة بالإجزاء. هل هي صرحت بالإجزاء ولا بنفي الإجزاء؟ ها؟ صرحت بنفي الإجزاء حيث قال لا تجزئ، فتعين فيتعين تقديره. إذا تقرر هذا فالحديث صالح للاحتجاج على أن فاتحة على أن الفاتحة من شروط الصلاة لا من واجباتها فقط. ها؟ يقول ليش يقول شروط، ليش ما يقول أركان؟ طبعا علماء الأصول يفرقون بين الركن وبين الشرط. الركن يؤثر، الشرط يؤثر بعدمه. ها؟ مؤثر بعدمه، فإذا انتفى انتفى العمل. ها؟ وهل الركن في تعريفهم هو ايه؟ ما يلزم من وجوده الوجود، وما يلزم من عدمه العدم، فهو داخل في الماهية. وفي الحقيقة ان كثير من الفقهاء يعدون قراءة الفاتحة من الأركان لا من الشروط، لأن الشروط كما هو معروف عند الأصوليين يعني أمر خارج عن ماهية الشيء. ولعل الإمام الشوكاني رحمه الله لا يفرق بينهما فيستخدم الشرط بمعنى الركن والركن بمعنى الشرط الذي هو يقام مقابل الواجب، لأن الواجب عندهم يجبر إذا نسي. الفرق بين الواجب والركن أن الركن لا يتساء لا يجبر، بل لا بد من إيه؟ من مجيئه. فلو أن إنسانا مثلا كبر للصلاة ثم لم يقرأ فاتحة الكتاب، واضح، وقرأ أو شرع في قراءة سورة، فإذا نبه يتعين عليه أن يلغي تلك القراءة التي قرأ ويعيد ويقرأ الفاتحة. ولو فرضنا أنه ركع يعني قرأ السورة وركع ثم تذكر بعد الركوع عندما رفع رأسه من الركوع أنه ما قرأ الفاتحة، ما الذي يحدث؟ يلغي ذلك الركوع، يلغي كل ما كان من بعد من قبل من بعد الفاتحة، ويقرأ الفاتحة ويقرأ السورة التي بعدها ويركع على أنه الركوع الأول. أما إذا ترك ذلك عمدا فتكون صلاته إيه؟ باطلة. أما في حال الواجب يعني إذا ترك واجبا مثل التشهد الأول ونسي إن تركه متعمدا تبطل صلاته، لكن إن تركه نسيانا ما الذي يحدث؟ وقام ووقف وشرع في الركعة الثالثة، القيام إلى الركعة الثالثة ركن، والجلوس للتشهد الأول واجب، ففي هذه الحالة لا يلزمه أن يلغي الركن الذي بدأ به، وإنما يجبر ذلك السجود، يجبر ذلك الجلوس أو ترك الجلوس بسجود السهو. هذا هو الفرق بين الواجب وبين الركن. ولذلك نعم نعم، لأنه ألغى ركنا دخل فيه فتبطل صلاته إذا عاد جلس يعني. قال وأما ثانيا فلرواية الدارقطني المذكورة في الحديث أنها مصرحة بالإجزاء فتعين تقديره. إذا تقرر هذا فالحديث صالح للاحتجاج به على أن الفاتحة من شروط الصلاة لا من واجباتها فقط، لأن عدمها قد استلزم عدم الصلاة، وهذا شأن الشرط. قال وذهبت الحنفية وطائفة قليلة يعني من الفقهاء إلى أنها أي الفاتحة لا تجب، أي لا تجب قراءتها، بل الواجب آية من القرآن. وعرفنا نحن وجه استدلالهم وهو قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال هكذا قال النووي، والصواب ما قاله الحافظ يعني ابن حجر، لأن الذي نقل عن الحنفية هل قراءة الفاتحة واجب أو ليست بواجبة، يقول النووي قال إنه الحنفية يقول ليست بواجبة، وابن حجر يقول لا الحنفية يقول واجبة، إذا سألتهم أقراءة الفاتحة واجبة يقولون نعم. لكن السؤال الذي يحدد هذا المعنى، لو أن إنسانا ما قرأها أتصح صلاته أو لا؟ عند الحنفية بالإطباق إن صلاته صحيحة، حتى ولو كان عمدا إن صلاته إيه؟ صحيحة. إذن فمفهوم الواجب عندهم هذا هو الذي حمل الإمام النووي على أنه يقول إنهم لا يقولون بإيه؟ بوجوبها، لأن مفهوم الواجب عند الحنفية غير مفهوم الواجب عند الجمهور. فالواجب عند الحنفية ما ثبت بدليل ظني، وأنه إذا إذا فرط فيه لا يؤثر في حقيقة العمل وإنما ينقصه، ولذلك هم يرون أن صلاته صحيحة لكنها غير إيه؟ غير كاملة. لا، الركوع والسجود عندهم فرض ما هو واجب، هم يفرقون بين الفرض والواجب. وما هو معلوم عند في القضية في المسألة الأصولية، الجمهور يرون أن الفرض والواجب شيء واحد، والحنفية يرون أن الفرض غير الواجب، الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. قال والصواب ما قاله الحافظ أن الحنفية يقولون بوجوب قراءة الفاتحة، لكن بنوا هذا القول على قاعدتهم اللي هو الفرق بين الواجب والفرض، أنها مع الوجوب ليست شرطا في صحة الصلاة، لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة، والذي لا تتم الصلاة إلا به فرض، والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن. وقد قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، فالفرض قراءة ما تيسر، وتعين الفاتحة إنما يثبت بالحديث فيكون واجبا يأثم من يتركه وتجزئ الصلاة بدونه. هذا مذهبهم، يقول وهذا تعويل على رأي فاسد حاصله رد كثير من السنة المطهرة بلا برهان ولا حجة نيرة. فكم موطن من المواطن يقول فيه الشارع لا يجزي كذا، لا يقبل كذا، لا يصح كذا، ويقول المتمسكون بهذا الرأي يجزئ ويقبل ويصح. كأنه يريد أن يقول إن هذا التفصيل أو إن هذه القاعدة التي سار عليها الحنفية تخالف منهج المنهج الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نص على شيء بأنه لا يجزي لا يقبل فينبغي المصير إليه، أما أن يقال إنه يجزي لأن دليله ظني ولا يجزي لأن دليله قطعي، فهذا تفريق بين أمرين متماثلين. فنحن مطالبون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما أننا مطالبون بطاعة الله، ومأمورون بامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما أننا مأمورون بامتثال أمر الله، لا فرق بينهما. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما جاء من السنة يتعين الأخذ به كما يتعين الأخذ بالقرآن. نعم، يعتبرون أن الأصل في السنة أنها دليل ظني إلا ما قام الدليل على تواتره، فإذا قيل لهم هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا خبر آحاد، فخبر الآحاد هذا الذي عندهم دليله ظني، لكن إذا ثبت الخبر بالتواتر فعندئذ يكون دليله قطعي. قال: ولمثل هذا حذر السلف من أهل الرأي. قال: ومن جملة ما أشادوا به هذه القاعدة، يعني ومن الأدلة التي استدل بها الحنفية على أن الواجب هو قراءة شيء من القرآن لا الفاتحة، ومن جملة ما أشادوا به هذه القاعدة أن الآية مصرحة بما تيسر وهو تخيير، فلو تعينت الفاتحة لكان التعيين ناسخا للتخيير، أو لكان التعيين نسخا للتخيير، والقطعي لا ينسخ الظني أو لا ينسخ بالظني، والقطعي لا ينسخ بالظني. يعني يقولون إن الآية قالت أقرأوا ما تيسر فخيرتنا، وما دمنا متخيرين فنقرأ ما شئنا، فإذا حملنا هذا التخيير على الفاتحة تعين أن يكون المطلوب هو الفاتحة، وهذا التعيين ينسخ التخيير الوارد في الآية. لكن لو نظرنا إلى دليل هذا النسخ لوجدناه ماذا؟ لوجدناه ظنيا، والتخيير ثبت بدليل قطعي، إذن فعندئذ يترتب عليه أن ينسخ القطعي بالظني، وهذا هو أصل القاعدة التي صار عليها الحنفية، ولذلك خالفوا كثيرا من الجمهور في كثير من المسائل لهذه القاعدة التي اعتمدوها، وهي أن السنة لا تقبل زيادتها على ما في كتاب الله، لأن هذه الزيادة تعتبر نسخا أو تخصيصا، وهذا كله لا يمكن أن يصار إليه إلا إذا كان الدليل مساويا، ولا مساواة بين خبر الآحاد والمتواتر. قال: فيجب توجيه النهي إلى الكمال، ولذلك قالوا لا صلاة يعني أي كاملة. يقول: وهذه الكلية ممنوعة، يعني وهذه القاعدة التي صار عليها لا نقبلها ولا نسلم بها، لأنها يترتب عليها رد كثير من الأدلة، والسند يعني ودليلنا واعتمادنا ما تقدم من تحول أهل قباء، يعني هو كأنه يريد أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى أنزل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأهل قباء عندهم من الأدلة القطعية لما كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فلما جاء الرجل ودخل عليهم وقال إن القبلة قد تحولت ما الذي صنع الناس؟ أنهم استداروا إلى القبلة وقبلوا خبر الواحد ولم يتوقفوا ولم يقولوا لا، إن إثبات القبلة إلى بيت المقدس أمر قطعي وخبرك ظني ولا نقبله حتى يرد لنا أو يرد علينا ما هو إيه؟ ما هو قطعي مثله، وإنما نفذوا بخبر الواحد. يقول فهذا دليل واضح بين على أن خبر الواحد يعمل به وأنه ينسخ المتواتر، وهذه واقعة حدثت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا الحنفية لهم في ذلك أجوبة، منها يقولون هذه واقعة عين لا يقاس عليها. ها؟ ما سمعت؟ لا لا يمكن الأخذ بقولهم طبعا. قال والسند ما تقدم من تحول أهل قباء إلى الكعبة بخبر واحد، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بل مدحهم. فلو كان خبر الواحد غير ناسخ للمتواتر لقال لهم النبي لما فعلتم، وكان عليكم ألا تفعلوا حتى تقطعوا بالخبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم ومدحهم لسرعة استجابتهم، فدل ذلك على أن خبر الواحد يعمل به وإن كان مخالفا للمتواتر لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، كما تقدم ذلك في باب الاستقبال. ولو سلمت يعني قاعدتهم التي ذهبوا إليها، وهي أن خبر الواحد لا يقبل فيما يزيد على المتواتر، قال ولو سلمت لكان محل النزاع خارجا عنها. يعني لو سلمنا أن القاعدة التي قالوا بها قاعدة صحيحة، وهي أنه إذا ثبت الخبر المتواتر، إذا ثبت الحكم بالخبر المتواتر لا نقبل ما ينسخه أو ما يزيد عليه أو ما يخصصه بخبر الآحاد. يعني مثلا الآن عندنا هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مفهومه أو منطوقه يدل على أنه يتعين قراءة الفاتحة، وقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه يدل على أنه على أن المصلي مخير في أن يقرأ أي شيء يتيسر له من القرآن. فهذا الحديث إذن يتعارض مع الآية، أليس كذلك؟
دليل غير محل النزاع أساسا.
لا، هو هذا الكلام الأصلي، يعني أصل الكلام أن هذا الحديث يتعارض مع الآية، ولذلك الحنفية ردوا الحديث وقالوا نحن ما نرد لأنه حديث صحيح، لكن نؤوله. أولوه بماذا؟ قالوا لا صلاة أي كاملة، زعما منهم أنهم يجمعون بين الآية وبين الحديث، والجمهور يقولون لا، هذا ليس بجمع، الجمع أن يعتبر الحديث مخصصا للآية، ففي قوله اقرأ ما تيسر منه يعني الفاتحة، أو يعتبر ناسخ. جاء الإمام الشوكاني رحمه الله يقول حتى لو سلمنا بقاعدتهم التي قالوا، نقول لهم حتى قاعدتكم التي ذكرتموها، وهي أنه إذا وثبت الخبر أو إذا ثبت الحكم بدليل قطعي فإن الدليل الظني لا يخصصه، إذا كان زائدا لا يخصصه ولا ينسخه، نقول لهم هذه الآية أصلا ليست محل استدلال، الآية ليست دليلا في محل النزاع، محل النزاع بيننا وبينكم هو هو قراءة الفاتحة، المطلوب قراءة الفاتحة. انتوا تقولوا قراءة الفاتحة ليست مطلوبة، نقول لهم الآية وردت فيما؟ الآية لما جاءت الله سبحانه وتعالى يقول في أولها: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. إذن الآية في صلاة الليل اللي هي النافلة، وكلامنا ونزاعنا في صلاة الفريضة، فالآية إذن لا تصلح أن تكون دليلا لكم، لا يجوز لكم أن تستخدموا ما ورد في صلاة الليل النافلة في صلاة الفريضة. فكأننا نقضنا لهم الدليل ابتداء، وإذا لم يكن دليل على التخير فتعين عندئذ أن تأخذوا بهذا الحديث لأنه هو الذي في محل النزاع، والآية ليست في محل النزاع. هذا ما أراد قوله رحمه الله. قال: ولو سلمت لكان محل النزاع خارجا عنها، لأن المنسوخ إنما هو استمرار التخير وهو ظني. هذه قضية ثانية. وأيضا الآية نزلت في قيام الليل فليست مما نحن فيه. أما قوله ليست في محل النزاع لأن التخير أمر ظني، ها؟ لأن التخير أمر ظني. الله بيقول فاقرأوا ما تيسر منه، إيش اللي ما تيسر منه؟ يحتمل أن تكون الفاتحة، ويحتمل أن تكون آية غير الفاتحة، ها؟ إذا ما دام المسألة فيها احتمال إذا هي ظنية الدلالة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر متعين، ها؟ وإن كان هذا الأمر المتعين قد ثبت بدليل ظني، فالظني يقابل الظني، الظني من الورود يقابل الظنية من الإيه؟ من الدلالة. فإذا يمكن تخصيصه ويمكن نسخه، أو نقول لهم إن استدلالكم ظني والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. هذا ما أراده بقوله رحمه الله، لأن المنسوخ إنما هو استمرار التخير وهو ظني، وأيضا نزلت الآية في قيام الليل فليست مما نحن فيه. وأما قولهم إن الحملة على توجه النفي للصحة إثبات للغة بالترجيح، وأن الصحة عرف متجدد لأهل الشرع فلا يحمل خطاب الشارع عليه، وأن تصحيح الكلام ممكن بتقدير الكمال فيكفي، لأن الواجب التقدير بحسب الحاجة فيرده تصريح الشارع بلفظ الإجزاء. نقف هنا لأن المسألة تحتاج إلى شيء من التبين، على أن نكمله إن شاء الله في أول درس، ولله الحمد.